أيها الإخوة،
مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبلها.
هذا باب صلاة الكسوف. وصلاة الكسوف صلاة تفعل عند حدوث الكسوف، فإضافتها إليه من باب إضافة الشيء إلى سببه. صلاة الكسوف، إضافة الصلاة إلى الكسوف من باب إضافة الشيء إلى سببه. والكسوف انطماس ضوء الشمس ونور القمر كليا أو جزئيا، وفي الغالب يطلق الكسوف على ذهاب ضوء الشمس والخسوف على ذهاب ضوء القمر. ولا يقع الكسوف والخسوف إلا بأمر الله تعالى، وقد جعل الله تبارك وتعالى لذلك سببين، أحدهما مادي حسي يدركه العلماء بالحساب وغيره، وهو حيلولة القمر بين الأرض والشمس، فيحجب ضوء الشمس عن الأرض ويلقي بظله عليها فيقال كسفت الشمس، وحيلولة الأرض بين الشمس والقمر فتحول بين ضوء الشمس والقمر فيقال خسف القمر. ولهذا لا يقع كسوف الشمس إلا في آخر الشهر القمري، حيث يدنو من مدار الشمس فيمكن أن يحول بينها وبين الأرض. ولا يقع خسوف القمر إلا وهو بدر، حيث يكون القمر مقابلا للشمس من الناحية الأخرى فيمكن أن تحول الأرض بينهما. فهذا سبب مادي حسي يدركه العلماء بالحساب وغيره. والسبب الثاني سبب شرعي لا يدركه الناس، وإنما يعلم من طريق الوحي، وهو إرادة الله تعالى أن يخوف عباده، إذ قد يكون ذلك إذانا بعقوبة انعقدت أسبابها، أو يكون إذانا بشرور انفتحت أبوابها، أو مؤذنا بحلول فتن في الدين أو الدنيا قد هتك حجابها. فحينئذ تقتضي الحكمة الإلهية تغير شيء من آيات الله الكونية، كالكسوف والخسوف والزلازل وثوران البراكين وهبوب الأعاصير وقصف الصواعق ليوقظ الناس من الغفلة عن عبادته، أو ليزجرهم عن ارتكاب مناهيه، ليعلم العباد أن وراء هذه الأكوان الفسيحة مدبرا قديرا بيده ملكوت كل شيء وهو من ورائهم محيط. فهو تذكير للناس وإرشاد لهم وحض وحث للخلق على ترك المعاصي. وليعلم العباد أن وراء هذه الأكوان الفسيحة مدبرا قديرا بيده ملكوت كل شيء وهو على كل شيء قدير وهو من ورائهم محيط. فهو القادر أن يعاقبهم بآية من آياته الكونية، كما أهلك الأمم السابقة بالصواعق والرياح والطوفان والزلازل والخسوف، كما أنه قادر على أن يسلبهم ضوء الشمس ونور القمر فيظلوا في أرضهم يعمهون، أو يصيبهم بالقحط فتذوي أشجارهم وتجف أنهارهم. ومن أجل أن ينبههم أن أمر الكون في قبضته ليرهبوا جنابه وليخافوا عقابه، وليس بين السبب الحسي والشرعي منافاة عند من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، فإن هذه الظواهر الكونية إنما تقع بأمر الله وتقديره وتدبيره. وقد صرنا إلى عصر طغت فيه المادة، وصار كثير من الناس يمرون على هذه الآيات وهم معرضون ولا يدركون منها إلا المعاني المادية الحسية، ونسوا أو جهلوا المعاني المعنوية الشرعية من التحذير من نقم الله وعذابه والتذكير بنعمه وآلائه. فصارت تلك الآيات التي يخوف الله رب العالمين بها عباده صارت مدعاة للفرجة يتأمل فيها الناس من غير مطعاض، ويرون ذلك أمرا طبيعيا ليس وراء حدوثه قدرة كاملة وعظمة باهرة فلا يتعظون، وإنما يرون ذلك كما يشاهدون غيره من الملهيات. وأما النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإنه كان إذا هاجت الريح وإذا أنشأت السحب يفزع صلى الله عليه وعلى آله وسلم فزعا شديدا، وكان صلى الله عليه وسلم يفزع إلى ذكر الله والصلاة ويخشى أن يكون ما يقع من علامات القيامة أو سوقا لعذاب يحل بالناس. فكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يفزع إلى ربه خاشعا منيبا، ولكي يعلم الأمة ما تصنع عند حدوث أمثال هذه العوارض السماوية. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما كسفت الشمس بعد موت إبراهيم بن النبي صلى الله عليه وسلم أو لما مات، وقال الناس إنما وقع ذلك لأجل موت إبراهيم بن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، خرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليصحح المفهوم المغلوط، وهو صلى الله عليه وسلم يعاني من الحزن لفقد ولده ما يعاني، لا يشغله ذلك عن تعليم الناس وعن حماية جناب التوحيد. فقال: يا أيها الناس، إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله العظيمة، لا تكسفان لموت أحد ولا لحياته، وإنما هما آيتان من آيات الله تبارك وتعالى العظيمة، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة. صار الناس في عصر مادي ويحسبون لذلك الحساب، ويقولون سيقع في يوم كذا في ساعة كذا في بلد كذا كسوف أو خسوف، والناس يخرجون إلى الطرقات لا يفزعون إلى الله تبارك وتعالى، ويذهبون إلى الأماكن المكشوفة للسياحة من أجل الفرجة والمشاهدة لهذه الآيات العظيمة، مع أن الله تبارك وتعالى إنما قدرها لتكون زجرا ووعظا ولكي تكون تحذيرا وتذكيرا. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن عائشة رضي الله عنها أن الشمس خسفت على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فبعث مناديا ينادي الصلاة جامعة، فاجتمعوا وتقدم فكبر وصلى 4 ركعات في 2 ركعتين و4 سجدات. موضوع الحديث في بيان حكم صلاة الكسوف والنداء لها وكيفيتها. خسفت الشمس، ذهب ضوءها أو بعضه، فيكون كليا ويكون جزئيا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أي في زمنه، وكان ذلك في 29 من شهر ربيع الأول 10 من الهجرة في يوم حر شديد. هذا الذي وقع للشمس وقع في هذا اليوم، في 29 من شهر ربيع الأول 10 من الهجرة في يوم حر شديد. فبعث، أي فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم من ينادي الصلاة جامعة، يجوز نصبهما الصلاة جامعة الأولى على الإغراء والثانية على الحال، أي احضروا الصلاة، ويصح الرفع فيهما على الابتداء والخبر، الصلاة جامعة أي الصلاة تجمع الناس في المسجد الجامع. ففي هذه الجملة وجهان: الأول النصب، الصلاة جامعة، نصب الصلاة على الإغراء ونصب جامعة على الحال، ويصح الرفع الصلاة جامعة على الابتداء والخبر، أي الصلاة تجمع الناس في المسجد الجامع. صلى صلى الله عليه وسلم 4 ركعات في 2 ركعتين، أي صلى في كل ركعة ركوعين، لأن الإنسان يستغرب يقول كيف صلى 4 ركعات لو أخذ الركعة على المفهوم المعهود. صلى 4 ركعات في 2 ركعتين، كيف؟ أي ركعة صلى الله عليه وسلم في كل ركعة ركوعين، فأتى ب4 ركعات في 2 ركعتين. كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعث مناديا يدعو الناس ليصلوا، ويدعو الله تبارك وتعالى أن يغفر لهم ويرحمهم وأن يديم عليهم نعمه الظاهرة والباطنة. وفي هذا الكسوف فوائد: الأولى ظهور التصرف في الشمس والقمر وهما خلقان عظيمان، ففيه دلالة على عظيم قدرة الله تبارك وتعالى. والثانية أن يتبين بتغيرهما تغير شأن ما بعدهما. ومن فوائد الكسوف إزعاج القلوب الساكنة بالغفلة، وذلك بإيقاظها وبعثها من رقدتها ونومها. ومن فوائده أن يرى الناس أنموذجا لما سيجري في يوم القيامة، كما قال تعالى: وخسف القمر وجمع الشمس والقمر. ومن فوائد الكسوف أن الشمس والقمر موجودان في حال الكمال، ويكسفان ثم يلطف بهما ويعادان إلى ما كان عليه، تنبيها من خوف المكر ورجاء العفو. ومن فوائد الكسوف إعلام بأنه قد يؤخذ من لا ذنب له ليحضر من له ذنب، ثم يبعثون على نياتهم ومن فوائده أن الناس قد اعتادوا وألفوا وأنسوا بالصلوات المفروضات، فيأتيهم من غير انزعاج ولا خوف هذا الأنس بالصلاة المفروضة، فتأتي هذه الآية سببا لهذه الصلاة من صلاة الكسوف ليفعلوها بانزعاج وخوف، لأن ما كانوا عليه من الصلاة المفروضة فيه الأنس والأمن، وأما سبب هذه الصلاة وهي صلاة الكسوف فهو الانزعاج والخوف. لما اجتمع الناس في المسجد تقدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكانه حيث يصلي بهم، فصلى بهم صلاة لا نظير لها فيما اعتاده الناس من صلواتهم، صلى بهم ركعتين في كل ركعة، ركوعان وسجودان، لتكون آية شرعية خرجت عن نظائرها لآية كونية خرجت عن العادة. فلما كان الكسوف والخسوف خروجا عن العادة المألوفة فيما يتعلق بالشمس والقمر، وقعت الصلاة أيضا بسبب الكسوف والخسوف مخالفة للعادة في الصلوات المعهودة. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين، وركع في كل ركعة ركوعين. ففي الحديث وقوع الخسف للشمس في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفيه مشروعية النداء للصلاة الصلاة جامعة، الصلاة جامعة أو الصلاة جامعة، وفيه عدم المشروعية بالأذان فالصلوات الخمس لأجل صلاة الكسوف، وإنما إذا نودي لها وهذا مشروع فيقال الصلاة جامعة أو الصلاة جامعة. فيه تأكيد السعي للاجتماع لها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل مناديا ينادي. وفي الحديث مشروعية صلاة الخسوف ومثل ذلك الكسوف في جماعة، وفيه بيان صفة صلاة الخسوف وهي ركعتان في كل ركعة ركوعان، وجواز إطلاق اسم ركعة على القيام والركوع والسجود والدعاء والقراءة فيها فيقال له ركعة، وفيه بيان مكان الإمام وهو أن يكون متقدما على المأمومين. في الحديث دليل على عدم مشروعية الإقامة كالصلوات الخمس مع استحباب بعث مناد ينادي الناس لصلاة الخسوف والكسوف. في الحديث دليل على حرص الصحابة رضي الله عنهم على نقل الأحوال، أحوال الرسول صلى الله عليه وسلم في العسر واليسر، مع بيان ذلك ليقتدى به فيه صلى الله عليه وآله وسلم. وفيه أن العبد إذا نزل به بلاء يسرع إلى العبادة وخصوصا الصلاة، وقد كان كذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فكان إذا حزبه شيء فزع إلى الصلاة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ففي الحديث دليل على أن العبد إذا نزل به بلاء يسرع إلى العبادة وخصوصا الصلاة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لبلال أرحنا بها يا بلال، وجعلت قرة عينه في الصلاة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي لله تبارك وتعالى حتى مع هذه العوارض من أجل دعاء ربنا تبارك وتعالى ليصرف الكرب عن الناس. اختلف العلماء في صلاة الكسوف، أتكون جماعة أم تكون على سبيل الانفراد يصلي كل وحده؟ الراجح أن صلاة الكسوف تصلي جماعة لفعل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ذلك، فهذا أمر اختلف فيه العلماء حول صلاة الكسوف، هل صلاة الكسوف جماعة أو فرادى؟ الراجح أن صلاة الكسوف تصلى جماعة لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك، بل أرسل مناديا ينادي. اختلف العلماء في فرضية صلاة الكسوف، والمختار أنها فرض، فقد تواتر الأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم بها وتواتر بالحض عليها، والعلماء متفقون على سنيتها وتأكد مشروعيتها. قال الشيخ الألباني رحمه الله في كتابه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة الكسوف، قال الإمام النووي في صلاة الكسوف من شرحه على مسلم وأجمع العلماء على أنها سنة، قال وتبعه الشوكاني في النيل وسبقهما إلى ذلك ابن حزم في مراتب الإجماع. قال الشيخ الألباني رحمه الله هذا خطأ، فقد ذهب بعض المتقدمين إلى القول بوجوبها، ولذلك لم يدعي الإجماع المزعوم الحافظ ابن حجر بل حكى الخلاف فيه فقال في الفتح قوله باب الصلاة في كسوف الشمس، يعني ما بوابه البخاري رحمه الله في الصحيح. قوله باب الصلاة في كسوف الشمس أي القول في مشروعيتها، وهو أمر متفق عليه لكن اختلف في الحكم وصفته، فالجمهور على أنها سنة مؤكدة، وصرح أبو عوانة في صحيحه بوجوبها. قال الحافظ في الفتح ولم أره لغيره إلا ما حكي عن مالك أنه أجراها مجرى الجمعة، ونقل عن أبي حنيفة، وكذا نقل بعض مصنف الحنفية أنها واجبة. قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى وقد قال أبو عوانة في صحيحه بيان وجوب صلاة الكسوف، ثم ساق تحته حديث أبي مسعود وابن عمر وفيهما الأمر الصريح بالصلاة عند الكسوف، والأصل في الأمر الوجوب إلا لقرينة ولا قرينة هاهنا إلا ما ذكره الصنعاني في السبل من انحصار الواجبات في الصلوات الخمس. قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى وهذا لا يصلح في نظري أن يكون قرينة، لأن الأمر لصلاة الكسوف لأمر عارض، فليست صلاة سادسة يومية حتى تتعارض مع الانحصار المذكور، وإلا لكان القول بوجوب صلاة العيدين خطأ للتعارض المذكور، وليس كذلك، بل الصحيح أن صلاة العيدين واجبة كما بيانه الصنعاني نفسه، وأجاب من احتج بهذه الدعوة نفسها على سنية صلاة العيدين بقوله، وأجيب بأنه استدلال بمفهوم العدد وبأنه يحتمل أنه كتبهن كل يوم وليلة. قال فالحق القول بوجوب صلاة الكسوف والله أعلم. فهذا ما صار إليه وصار إليه بعض أهل العلم من الأئمة قبله رحمهم الله جميعا. واختلف العلماء هل لصلاة الكسوف خطبة أو لا، فذهب كثير من الفقهاء وأهل الحديث إلى أن لها خطبة مستحبة يعظ الناس فيها ويدعوهم للتوبة والصدقة والاستغفار والذكر والدعاء. وأما صفة صلاة الكسوف فقد اختلف فيها أهل العلم أيضا، والراجح الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها ركعتان، في كل ركعة ركوعان. فهذا الراجح الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وما وقع على خلاف ذلك فإما شاذ أخطأ فيه ثقة أو ضعيف تفرد به فلا يحتج به. قال العلامة ابن القيم رحمه الله في الإعلام والسنة الصحيحة الصريحة المحكمة في صفة صلاة الكسوف تكرار الركوع في كل ركعة، لحديث عائشة وابن عباس وجابر وأبي بن كعب وعبد الله بن عمرو بن العاص، كلهم روى عن النبي صلى الله عليه وسلم تكرار الركوع في كل ركعة. وقال الشوكاني رحمه الله في الدراري المضية وتبعه صديق حسن خان في الروضة الندية، وأصح ما ورد في صفتها ركعتان في كل ركعة ركوعان، ثبت ذلك في الصحيحين وغيرهما. وقال الحافظ في الفتح واستدل به على أن لصلاة الكسوف هيئة تخصها من التطويل الزائد على العادة في القيام وغيره، ومن زيادة ركوع في كل ركعة. وقد وافق عائشة على رواية ذلك عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمرو، متفق عليهما، ومثله عن أسماء بنت أبي بكر، وعن جابر عند مسلم، وعن علي عند أحمد، وعن أبي هريرة عند النسائي، وعن ابن عمر عند البزار، وعن أم سفيان عند الطبراني. ففي روايتهم زيادة رواها الحفاظ الثقات، فالأخذ بها أولى من إلغائها، وبذلك قال جمهور من أهل الفتيا. وقد وردت زيادة في ذلك من طرق أخرى، فعند مسلم من وجه آخر عن عائشة وآخر عن جابر أن في كل ركعة ثلاث ركوعات، وعنده من وجه آخر عن ابن عباس أن في كل ركعة أربع ركوعات، ولأبي داود من حديث أبي بن كعب، والبزار من حديث علي أن في كل ركعة خمس ركوعات، ولا يخلو إسناد منها من علة، وقد أوضح ذلك البيهقي وابن عبد البر. ونقل صاحب الهدي يعني الحافظ ابن حجر بذلك الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، ونقل صاحب الهدي عن الشافعي وأحمد والبخاري أنهم كانوا يعدون الزيادة على الركوعين في كل ركعة غلطا من بعض الرواة، فإن أكثر طرق الحديث يمكن رد بعضها إلى بعض، وأجمعها أن ذلك كان يوم مات إبراهيم، فتعين الأخذ بالراجح. والراجح الصحيح أنها ركعتان، في كل ركعة ركوعان. هذه صفة صلاة الكسوف. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف بهما عباده، وإنهما لا ينخسفان لموت أحد من الناس، فإذا رأيتم منها شيئا فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم. وموضوع الحديث في بيان الحكمة من الكسوف وماذا يصنع إذا وقع. وفيه قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الشمس والقمر آيتان، أي في ذاتهما وفي سيرهما وما يحدث فيهما، في كل ذلك علامات على كمال علم الله تبارك وتعالى وقدرته وحكمته. يخوف الله بهما عباده، يوقع الخوف في قلوبهم، وذلك حينما يكسفان لا ينكسفان لموت أحد، أي من أجل موت أحد. فإذا رأيتم منها شيئا، أي إذا أبصرتم من آيات الله التي يخوف بها عباده شيئا فصلوا، اجتمعوا لصلاة الكسوف، وادعوا واسألوا الله تعالى المغفرة والرحمة وأن يكشف ما نزل بكم، حتى ينكشف، يعني حتى يزول وينجلي. والمراد صلوا وادعوا لينكشف ما بكم، ما بكم يعني ما حل بكم، وأبهمه تفخيما لشأنه وتهويلا لأمره وتعظيما لحقيقته، حتى ينكشف ما بكم، فأتى به مبهما من أجل أن يفخم شأنه وأن يهول أمره وأن يعظم حقيقته. لما كسفت الشمس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من حكمة الله جل وعلا أن يقع كسوفها في اليوم الذي توفي فيه إبراهيم بن النبي صلى الله عليه وسلم، ليبطل ما كان يعتقد الناس في الجاهلية من أن الشمس لا تنكسف إلا لموت عظيم، فجاء كسوفها في هذا الوقت في غاية وتمام المناسبة، لينقض رسول الله صلى الله عليه وسلم عرى هذه العقيدة الجاهلية دون مجاملة ولا محاباة في عقيدة التوحيد العظيم. ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم مجاملا أو مداهنا وحاشاه لفعل ذلك مع ولده، وترك الناس وحاش لله على ما هم عليه من اعتقادهم أن ذلك إنما وقع لموت إبراهيم. ولكن هو التوحيد الأهم والأعلى والأغلى من كل أحد. في هذا الحديث يخبر أبو مسعود البدري أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن للناس أن الشمس والقمر آيتان من آيات الله عز وجل، وأن الحوادث الأرضية لا تؤثر في تلك الآيتين شيئا، فلا ينكسفان لموت عظيم، وإنما ينكسفان بأمر الله تخويفا للعباد، يخوفهم حتى يقلعوا عن الذنوب والمعاصي. ولذلك أمرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالصلاة والدعاء والذكر، لأنه بذلك تنكشف أسباب الضر. ففي الحديث بيان لعظمة الله وكمال قدرة الله وتصرفه تبارك وتعالى في الخلق كيف شاء. فيه أن حدوث الكسوف والخسوف إنما هو تهديد وزجر أكيد لكي يرتدع الناس ويكفوا عن المعاصي والذنوب، وعلى العباد أن يخافوا من عذاب الله تبارك وتعالى ومن سخطه. في الحديث إبطال لما كان عليه أهل الجاهلية من ادعائهم أن الشمس والقمر ينكسفان أو ينخسفان لموت أحد أو لحياته، فبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ضلال هذا المعتقد. فيه أيضا أن رؤية الكسوف والخسوف متعلقة بالرؤية البصرية، ففيه الحث على المبادرة بالأعمال الصالحة من الصلاة وهي أهمها، والصدقة والعتاقة وذكر الله والاستغفار عند وقوع ذلك، وأن الصلاة تكون طويلة حتى تنكشف الشمس، وكذلك الدعاء والابتهال والتضرع والرجاء. وفيه دليل على أن الكواكب لا تأثير لها في الخلق، وإنما الأمر كله بيد الله رب العالمين. وقع هذا الكسوف للشمس يوم موت إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم. انتهز اليهود هذا وأشاعوا أن ذلك لموت إبراهيم، يريدون أن يفتنوا الناس، فتدارك الله تبارك وتعالى الناس وخطبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة غضب فيها غضبا شديدا، وبين أن الأمر كله بيد الله تبارك وتعالى وحده، وأن الشمس والقمر من آيات الله تبارك وتعالى العظيمة، لا ينكسفان ولا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فصلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالناس فأطال القيام، ثم ركع فأطال الركوع، ثم قام فأطال القيام وهو دون القيام الأول، ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول، ثم سجد فأطال السجود، ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ما فعل في الركعة الأولى، ثم انصرف وقد تجلت الشمس، فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا. ثم قال: يا أمة محمد، والله ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته. يا أمة محمد، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. وفي لفظ: فاستكمل 4 ركعات و4 سجدات. الحديث في بيان كيفية صلاة الخسوف والكسوف وفي حكم الخطبة بعدها. فهذا الحديث في بيان كيفية صلاة الكسوف وحكم الخطبة بعد الصلاة. صلى بالناس أي صلى إماما بالناس، فأطال القيام أي مكث فيه طويلا. وقولها رضي الله عنها: مثل ما فعل في الركعة الأولى، أي في الكيفية لا في المقدار، فهي دونها في كل ما يفعل. ثم انصرف أي فرغ من صلاته صلى الله عليه وسلم، وقد تجلت الشمس أي ظهرت وزال عنها الخسوف، فحمد الله وأثنى عليه، قال: الحمد لله، وكرر ذكر صفات كماله ونعوت جلاله، لا لموت أحد ولا لحياته، يعني ولا لولادته، وذكر الحياة لأجل التعميم وتقرير بطلان عقيدة الجاهلية، لا تنكسفان ولا تنخسفان لموت أحد ولا لحياته. ودلهم على أنهم إذا رأوا ذلك فعليهم أن يتصدقوا، قال: تصدقوا أي بذلوا المال تقربا إلى الله ونفعا لإخوانكم الفقراء. يا أمة محمد، يعني يا جماعة محمد المؤمنين به، ناداهم بهذا الوصف تهييجا لهم على الاستماع إلى قوله وتنبيها على أهميته وعظمته. أغير أي أشد غيرة، والغيرة تغير يكون أنفة وحمية من فعل ما لا يليق. وأما بالنسبة لله تبارك وتعالى فهي صفة كمال ثابتة لله تبارك وتعالى حقيقة على الوجه اللائق بكمال الله وجلاله دون تشبيه ولا تمثيل. أن يزني عبده أو تزني أمته من أن يزني مملوكه أو مملوكته، وإضافة العبد والأمة إلى الله إشارة إلى أنه لا يليق انتهاكهما لمحارم الله وهما مملوكان له، عبده وأمته. لو تعلمون ما أعلم من عظمة الله تعالى وانتقامه من المجرمين، وأبهم صلى الله عليه وسلم ذلك تفخيما لشأنه، لو تعلمون ما أعلم، فساقه مبهما تفخيما لشأنه وتحذيرا من خطبه. 4 ركعات 4 ركوعات في ركعتين. لما خسفت الشمس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، صلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه صلاة الكسوف على وجه غير معهود في كيفيتها ومقدارها. تخبر عائشة رضي الله عنها في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى بالناس فقام قياما طويلا، ثم ركع ركوعا طويلا، ثم رفع فقام قياما طويلا دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا دون الركوع الأول، ثم سجد فأطال السجود، ثم صلى الركعة الثانية كما صلى الركعة الأولى في هيئتها وإن كانت دونها فيما يفعل، ثم فرغ من صلاته وقد زال خسوف الشمس وتجلت، ثم خطب صلى الله عليه وسلم الناس كعادته في هذه المناسبات ليبين لهم الحكمة من خسوف الشمس والقمر، وليزيل عن قلوبهم ما كان يعتقده الناس في الجاهلية، فحمد الله وأثنى عليه وبين أن الشمس والقمر آيتان من آيات الله عز وجل، من الآيات المسخرة بأمره، لا يخسفان حزنا لفراق عظيم ولا غيره ولا لوجوده وولادته، وأمر عند الخسوف بالدعاء والتكبير والصلاة والصدقة لما في ذلك من رفع البلاء النازل ودفع البلاء المتوقع، ثم أخذ ينادي الأمة التي تشرفت بانتسابها إليه صلى الله وسلم وبارك عليه، وهو يقسم وهو الصادق المصدوق أنه لا أحد أشد غيرة من الله تعالى أن يزني أحد من عباده ذكرا كان أو أنثى، أقسم على ذلك تحذيرا من الزنا لما فيه من انحطاط الأخلاق وفساد المجتمع واختلاط الأنساب، ثم عاد النداء للأمة والقسم بالله تبارك وتعالى مرة أخرى على أن الأمة لو تعلم ما يعلم صلى الله عليه وسلم من عظمة الله تعالى وشدة عقابه لكان سرورهم قليلا ولكان حزنهم طويلا، ولكن الله برحمته وحكمته حجب ذلك عنهم وأبلغهم من العلوم ما يمكنهم العيش معه والسير في حياتهم على ما يراد منه. في الحديث وقوع الخسف في زمانه صلى الله عليه وآله وسلم ومشروعية الاجتماع للكسوف والخسوف والإتيان بالصلاة في جماعة، فيه مشروعية الإطالة في القيام الأول والركوع في الركعة الأولى أكثر من القيام الثاني والركوع وفي الركعة الأولى بركوعيها أكثر من الثاني، فيه مشروعية إطالة السجود وبقاء الصلاة إلى حين انجلاء الشمس، فيه مشروعية الخطبة بعد انتهاء الصلاة وانجلاء الشمس، ومشروعية البدء في الخطبة بالثناء على الله والحمد، وكانت خطب النبي صلى الله عليه وسلم تستفتح بالحمد لا بالتكبير ولا بغيره، وإنما كان يستفتح الخطبة في العيدين وفي الجمعة وفي غير ذلك من خطبه صلى الله عليه وسلم يستفتح تلك الخطب بالحمد. في الحديث أن الشمس والقمر آيتان من آيات الله تعالى يخوف بهما عباده، وفيه مشروعية الدعاء والتكبير والصدقة والصلاة وإثبات صفة الغيرة لله تبارك وتعالى على الوجه الذي يليق بكماله وجلاله سبحانه وتعالى بدون تشبيه ولا تمثيل، إثبات صفة الغيرة لله رب العالمين، وأن الله تعالى يغار حين تنتهك محارمه. في الحديث بيان سعة علم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه بيان معرفته بربه تبارك وتعالى وخوفه منه، فيه تحذير من الغفلة واللهو والانشغال بالدنيا والغفلة عن الآخرة، فيه التوجه إلى الله عند نزول البلاء العام والخاص نسأل الله العافية، وفيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال يا أمة محمد ولم يقل يا أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يقل غير ذلك من الألفاظ التي يستحقها صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن ما قاله مشعر بتواضعه صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك في الحديث جواز الحلف من غير استحلاف، قد حلف النبي صلى الله عليه وسلم من غير استحلاف وهو الصادق المصدوق، وفيه تحذير من المعاصي وبيان أسباب البلاء وهي المعاصي مع كثرتها وانتشار أعيانها وأن ذلك يكون سببا لنزول البلاء، نسأل الله العافية لنا وللمسلمين جميعا. فيه تحذير من كثرة الضحك، وفيه الحث على كثرة وطول البكاء، لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. وفيه مشروعية صلاة الخسوف عند رؤيته ولو كان الوقت وقت نهي، لأن هذه الصلاة من ذوات الأسباب، فتؤدى في وقت الكراهة بلا كراهة. وفي الحديث إبطال كل اعتقاد جاهلي في أذهان الناس، مع شدة حرص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على حماية سواد حدقة عين التوحيد. سبب الورود في الصحيح وسبب الورود للحديث كسبب النزول للآيات، والأحاديث لها أسباب في الورود، منها ما هو خاص ومنها ما هو عام. فأما الخاص فكما معنا، فسبب ورود الحديث ما وقع من موت إبراهيم وما كان من كسوف الشمس. فلما تكلم الناس بما تكلموا به خطب النبي صلى الله عليه وسلم فيهم وبين لهم حقيقة الأمر. وهنالك سبب عام للورود وكذلك للنزول، فما علم سببه فهذا سبب خاص، وما لم يعلم سببه فالسبب العام وهو هداية الخلق وإرشادهم إلى الحق وبيان التوحيد وأحكام الله تبارك وتعالى وغير ذلك. وكذلك بالنسبة للحديث، ورد في الصحيح بيان سبب هذا القول ولفظه أن ابنا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقال له إبراهيم مات، فقال الناس ذلك. قال الخطابي: كان أهل الجاهلية يعتقدون أن الكسوف يوجب حدوث تغير في الأرض من موت أو ضرر، فأعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنه اعتقاد باطل. وعند ابن حبان: فجعلت اليهود يرمونه بالبهت ويضربون الناقوس ويقولون سحر القمر، فبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ضلال هذه المعتقدات وبين الحق في ذلك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ليس في الحديث الذي ذكره المصنف الرفع من الركوع الثاني كما مر، ولا فيه ذكر الجلوس بين السجدتين، فلو تمسك به متمسك لقال إنه نزل من الركوع إلى السجود من غير رفع، ولم يجلس بين السجدتين وإنما سجد فأطال في السجود ثم قام. أما الرفع من الركوع ففي صحيح مسلم من حديث جابر قال: فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه فأطال القيام حتى جعلوا يخرون أي يسقطون، ثم ركع فأطال ثم رفع فأطال ثم ركع فأطال ثم رفع ثم سجد سجدتين. الحديث الذي معنا ليس فيه الرفع بعد الركوع الثاني من الركعة الأولى، وإنما فيه السجود بعد الركوع. الرفع ورد عند مسلم في الصحيح، وليس فيه أيضا سوى ذكر سجدة واحدة، وعند مسلم ذكر السجدتين ثم سجد سجدتين. الجلوس بين السجدتين عند النسائي في السنن من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للكسوف: وسجد فأطال السجود ثم رفع رأسه وجلس فأطال الجلوس ثم سجد فأطال السجود. فإذا ضمت الأحاديث على هذا النحو وضم بعضها إلى بعض تبينت المسألة، وهذا هو الواجب في أمثال هذه المسائل أن يجمع ما ورد فيها ثم ينظر فيه في ضوء فهم السلف لكلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال المصنف رحمه الله: عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: خسفت الشمس على زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام فزعا يخشى أن تكون الساعة حتى أتى المسجد فقام، فصلى بأطول قيام وركوع وسجود ما رأيته يفعله في صلاة قط. وفي حديث جابر عند مسلم: حتى جعلوا يخرون وهم يصلون خلفه صلى الله عليه وسلم. وقد مر أن ذلك وقع في يوم حر شديد، وأطال بهم النبي صلى الله عليه وسلم القيام حتى جعلوا يخرون. وفي حديث أبي موسى رضي الله عنه بيان لأنه صلى الله عليه وسلم صلى بأطول قيام وركوع وسجود ما رأيته يفعله في صلاة قط، ثم قال: إن هذه الآيات التي يرسلها الله عز وجل لا تكون لموت أحد ولا لحياته، ولكن الله يرسلها يخوف بها عباده، فإذا رأيتم منها شيئا فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره. في هذا الحديث بيان لما يفعل عند الخسوف. قام صلى الله عليه وآله وسلم يعني إلى المسجد فزعا، أي خرج مسرعا خائفا يترقب ويستغيث بالصلاة والدعاء، يخشى أن تكون الساعة، أن تكون الساعة يعني أن يكون ما وقع قد وقع، لأن القيامة تقوم، والآيات العلامات الدالات على عظمة الله تبارك وتعالى يرسلها الله أن يوجدها، وعبر بالإرسال عن الإيجاد لها، لأن الإرسال يتضمن الإيجاد، ويتضمن معنى الإنذار أيضا. أرسلها يرسلها الله لموت أحد ولا لحياته، يعني لا يقع خسوف للقمر ولا كسوف للشمس لموت عظيم ولا لحياة كريم كما كانوا يعتقدون في الجاهلية، وإنما هي آيات عظيمات من آيات الله الباهرات يخوف بها عباده، يلقي الخوف في قلوبهم بسببها. فافزعوا، الجأوا إلى الله واستغيثوا به، والجأوا إلى الصلاة واستغيثوا بها على دفع الأمر الحادث، لا يرفعه ولا يدفعه إلا الله رب العالمين. فافزعوا، أسرعوا مع خوف الله وقرب مكره وشدة بأسه إلى ذكر الله، ما يحصل به ذكر الله من صلاة وغيرها ودعائه، يعني سؤاله الرحمة وكشف ما نزل بكم، واستغفاره إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره. استغفار طلب مغفرة الذنوب وطلب سترها والتجاوز عنها. كان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم إذا حصل تغير في العوالم الكونية من ريح شديدة أو رعد قاصف أو كسوف شمس أو خسوف قمر، إذا حصل شيء من ذلك حصل عنده خوف من عذاب الله تعالى، أن ينزل بهذه الأمة ما نزل بالأمم السابقة ممن أهلكهم الله تعالى بالصواعق والريح والطوفان. في هذا الحديث يخبر أبو موسى الأشعري رضي الله عنه أن الشمس كسفت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فقام مسرعا خائفا يخشى أن تكون الساعة ساعة العقوبة وقد حانت لضلال أكثر أهل الأرض وطغيانهم، أو تكون ساعة النفخ في الصور قد حضرت، وهو لشدة فزعه وخوفه على أمته صلى الله عليه وعلى آله وسلم كأنما لم يستحضر قول الله تعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم صلى الله وسلم وبارك عليه. وعن كون ساعة النفخ في الصور لها أشراط تتقدمها وعلامات تعرف بها لم تكن أتت بعد، ولكن فزع النبي صلى الله عليه وسلم فزعا شديدا ودخل المسجد وصلى صلاة أطال قيامها وركوعها وسجودها، لم يشهد أبو موسى مثلها قط فيما مضى من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما فرغ من صلاته بين للناس أن هذه الآيات التي يخوف الله بها العباد من كسوف الشمس والقمر وغير ذلك من آيات التخويف لا تكون لموت أحد ولا لولادته، ولكن الله يرسلها تخويفا لعباده وتحذيرا من عقابه، وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم من رأى منها شيئا أن يفزع إلى ذكر الله ومن ذكر الله الصلاة، وأن يفزع إلى دعائه واستغفاره لما في ذلك من جلب الرحمة ورفع العقوبة ودفع النقمة. في الحديث مشروعية صلاة الخسوف في المسجد، فقد ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد خائفا فزعا وصلى بهم صلاة الكسوف. في الحديث مشروعية الإطالة بالقيام والركوع والسجود، وكون الخسوف من الآيات الكونية الدالة على قدرة الله وأن الأمر بيد الله وحده يفعل ما يشاء، وأن الآيات يقدرها الله تبارك وتعالى لتخويف عباده. في الحديث الحث على الالتجاء إلى الله عند وقوع الآيات، والخطاب عام يدخل فيه الرجال والنساء والأولاد، فيه الإشارة إلى تقبيح رأي من يعبد الشمس والقمر. قال ابن دقيق رحمه الله في إحكام الأحكام وفي قوله فافزعوا إشارة إلى المبادرة إلى ما أمر الله به وأمر به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وفيه تنبيه على الالتجاء إلى الله تعالى عند المخاوف بالدعاء والاستغفار، وإشارة إلى أن الذنوب سبب للبلايا والعقوبات العاجلة أيضا، وأن الاستغفار والتوبة سببان للمحو يرجى بهما زوال المخاوف.
لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط. ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي. أيها الإخوة، مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبله.
هذا باب صلاة الكسوف. وصلاة الكسوف صلاة تفعل عند حدوث الكسوف، فإضافتها إليه من باب إضافة الشيء إلى سببه. صلاة الكسوف، إضافة الصلاة إلى الكسوف من باب إضافة الشيء إلى سببه. والكسوف انطماس ضوء الشمس ونور القمر كليا أو جزئيا، وفي الغالب يطلق الكسوف على ذهاب ضوء الشمس والخسوف على ذهاب ضوء القمر. ولا يقع الكسوف والخسوف إلا بأمر الله تعالى، وقد جعل الله تبارك وتعالى لذلك سببين، أحدهما مادي حسي يدركه العلماء بالحساب وغيره، وهو حيلولة القمر بين الأرض والشمس، فيحجب ضوء الشمس عن الأرض ويلقي بظله عليها فيقال كسفت الشمس، وحيلولة الأرض بين الشمس والقمر فتحول بين ضوء الشمس والقمر فيقال خسف القمر. ولهذا لا يقع كسوف الشمس إلا في آخر الشهر القمري، حيث يدنو من مدار الشمس فيمكن أن يحول بينها وبين الأرض. ولا يقع خسوف القمر إلا وهو بدر، حيث يكون القمر مقابلا للشمس من الناحية الأخرى فيمكن أن تحول الأرض بينهما. فهذا سبب مادي حسي يدركه العلماء بالحساب وغيره. والسبب الثاني سبب شرعي لا يدركه الناس، وإنما يعلم من طريق الوحي، وهو إرادة الله تعالى أن يخوف عباده، إذ قد يكون ذلك إذانا بعقوبة انعقدت أسبابها، أو يكون إذانا بشرور انفتحت أبوابها، أو مؤذنا بحلول فتن في الدين أو الدنيا قد هتك حجابها. فحينئذ تقتضي الحكمة الإلهية تغير شيء من آيات الله الكونية كالكسوف والخسوف والزلازل وثران البراكين وهبوب الأعاصير وقصف الصواعق ليوقظ الناس من الغفلة عن عبادته، أو ليزجرهم عن ارتكاب مناهيه، ليعلم العباد أن وراء هذه الأكوان الفسيحة مدبرا قديرا بيده ملكوت كل شيء وهو من ورائهم محيط. فهو تذكير للناس وإرشاد لهم وحض وحث للخلق على ترك المعاصي. وليعلم العباد أن وراء هذه الأكوان الفسيحة مدبرا قديرا بيده ملكوت كل شيء وهو على كل شيء قدير وهو من ورائهم محيط. فهو القادر أن يعاقبهم بآية من آياته الكونية، كما أهلك الأمم السابقة بالصواعق والرياح والطوفان والزلازل والخسوف، كما أنه قادر على أن يسلبهم ضوء الشمس ونور القمر فيظلوا في أرضهم يعمهون، أو يصيبهم بالقحط فتذوي أشجارهم وتجف أنهارهم. ومن أجل أن ينبههم أن أمر الكون في قبضته ليرهبوا جنابه وليخافوا عقابه، وليس بين السبب الحسي والشرعي منافاة عند من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، فإن هذه الظواهر الكونية إنما تقع بأمر الله وتقديره وتدبيره. وقد صرنا إلى عصر طغت فيه المادة، وصار كثير من الناس يمرون على هذه الآيات وهم معرضون ولا يدركون منها إلا المعاني المادية الحسية، ونسوا أو جهلوا المعاني المعنوية الشرعية من التحذير من نقم الله وعذابه والتذكير بنعمه وآلائه. فصارت تلك الآيات التي يخوف الله رب العالمين بها عباده صارت مدعاة للفرجة يتأمل فيها الناس من غير مطعاض، ويرون ذلك أمرا طبيعيا ليس وراء حدوثه قدرة كاملة وعظمة باهرة فلا يتعظون، وإنما يرون ذلك كما يشاهدون غيره من الملهيات. وأما النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإنه كان إذا هاجت الريح وإذا أنشأت السحب يفزع صلى الله عليه وعلى آله وسلم فزعا شديدا، وكان صلى الله عليه وسلم أفزع إلى ذكر الله والصلاة، ويخشى أن يكون ما يقع من علامات القيامة أو سوقا لعذاب يحل بالناس. فكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يفزع إلى ربه خاشعا منيبا، ولكي يعلم الأمة ما تصنع عند حدوث أمثال هذه العوارض السماوية. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما كسفت الشمس بعد موت إبراهيم بن النبي صلى الله عليه وسلم أو لما مات، وقال الناس إنما وقع ذلك لأجل موت إبراهيم بن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، خرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليصحح المفهوم المغلوط، وهو صلى الله عليه وسلم يعاني من الحزن لفقد ولده ما يعاني، لا يشغله ذلك عن تعليم الناس وعن حماية جناب التوحيد. فقال: يا أيها الناس، إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله العظيمة لا تكسفان لموت أحد ولا لحياته، وإنما هما آيتان من آيات الله تبارك وتعالى العظيمة، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة. صار الناس في عصر مادي ويحسبون لذلك الحساب، ويقولون سيقع في يوم كذا في ساعة كذا في بلد كذا كسوف أو خسوف، والناس يخرجون إلى الطرقات لا يفزعون إلى الله تبارك وتعالى، ويذهبون إلى الأماكن المكشوفة للسياحة من أجل الفرجة والمشاهدة لهذه الآيات العظيمة، مع أن الله تبارك وتعالى إنما قدرها لتكون زجرا ووعظا ولكي تكون تحذيرا وتذكيرا. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن عائشة رضي الله عنها أن الشمس خسفت على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فبعث مناديا ينادي الصلاة جامعة، فاجتمعوا وتقدم فكبر وصلى 4 ركعات في 2 ركعتين و4 سجدات. موضوع الحديث في بيان حكم صلاة الكسوف والنداء لها وكيفيتها. خسفت الشمس، ذهب ضوءها أو بعضه، فيكون كليا ويكون جزئيا، على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أي في زمنه، وكان ذلك في 29 من شهر ربيع الأول 10 من الهجرة في يوم حر شديد. هذا الذي وقع للشمس وقع في هذا اليوم، في 29 من شهر ربيع الأول 10 من الهجرة في يوم حر شديد. فبعث أي فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم من ينادي الصلاة جامعة، يجوز نصبهما الصلاة جامعة الأولى على الإغراء والثانية على الحال، أي احضروا الصلاة، ويصح الرفع فيهما على الابتداء والخبر، الصلاة جامعة أي الصلاة تجمع الناس في المسجد الجامع. ففي هذه الجملة وجهان: الأول النصب، الصلاة جامعة، نصب الصلاة على الإغراء ونصب جامعة على الحال، ويصح الرفع الصلاة جامعة على الابتداء والخبر، أي الصلاة تجمع الناس في المسجد الجامع. صلى صلى الله عليه وسلم 4 ركعات في 2، أي صلى في كل ركعة 2، لأن الإنسان يستغرب يقول كيف صلى 4 ركعات لو أخذ الركعة على المفهوم المعهود. صلى 4 ركعات في 2، كيف؟ أي ركعة صلى الله عليه وسلم في كل ركعة 2، فأتى 4 ركعات في 2. كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعث مناديا يدعو الناس ليصلوا، ويدعو الله تبارك وتعالى أن يغفر لهم ويرحمهم وأن يديم عليهم نعمه الظاهرة والباطنة. وفي هذا الكسوف فوائد: الأولى ظهور التصرف في الشمس والقمر وهما خلقان عظيمان، ففيه دلالة على عظيم قدرة الله تبارك وتعالى. والثانية أن يتبين بتغيرهما تغير شأن ما بعدهما. ومن فوائد الكسوف إزعاج القلوب الساكنة بالغفلة، وذلك بإيقاظها وبعثها من رقدتها ونومها. ومن فوائده أن يرى الناس أنموذجا لما سيجري في يوم القيامة، كما قال تعالى: وخسف القمر وجمع الشمس والقمر. ومن فوائد الكسوف أن الشمس والقمر موجودان في حال الكمال، ويكسفان ثم يلطف بهما ويعادان إلى ما كان عليه، تنبيها من خوف المكر ورجاء العفو. ومن فوائد الكسوف إعلام بأنه قد يؤخذ من لا ذنب له ليحضر من له ذنب، ثم يبعثون على نياتهم. ومن فوائده أن الناس قد اعتادوا وألفوا وأنسوا بالصلوات المفروضات، فيأتيهم من غير انزعاج ولا خوف هذا الأنس بالصلاة المفروضة، فتأتي هذه الآية سببا لهذه الصلاة من صلاة الكسوف ليفعلوها بانزعاج وخوف، لأن ما كانوا عليه من الصلاة المفروضة فيه الأنس والأمن، وأما سبب هذه الصلاة وهي صلاة الكسوف فهو الانزعاج والخوف. لما اجتمع الناس في المسجد تقدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكانه حيث يصلي بهم، فصلى بهم صلاة لا نظير لها فيما اعتاده الناس من صلواتهم، صلى بهم ركعتين في كل ركعة، ركوعان وسجودان، لتكون آية شرعية خرجت عن نظائرها لآية كونية خرجت عن العادة. فلما كان الكسوف والخسوف خروجا عن العادة المألوفة فيما يتعلق بالشمس والقمر، وقعت الصلاة أيضا بسبب الكسوف والخسوف مخالفة للعادة في الصلوات المعهودة. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين وركع في كل ركعة ركوعين. ففي الحديث وقوع الخسف للشمس في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفيه مشروعية النداء للصلاة الصلاة جامعة، الصلاة جامعة أو الصلاة جامعة، وفيه عدم المشروعية بالأذان في الصلوات الخمس لأجل صلاة الكسوف، وإنما إذا نودي لها وهذا مشروع فيقال الصلاة جامعة أو الصلاة جامعة. فيه تأكيد السعي للاجتماع لها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل مناديا ينادي. وفي الحديث مشروعية صلاة الخسوف ومثل ذلك الكسوف في جماعة، وفيه بيان صفة صلاة الخسوف وهي ركعتان في كل ركعة ركوعان، وجواز إطلاق اسم ركعة على القيام والركوع والسجود والدعاء والقراءة فيها فيقال له ركعة. وفيه بيان مكان الإمام وهو أن يكون متقدما على المأمومين. في الحديث دليل على عدم مشروعية الإقامة كالصلوات الخمس مع استحباب بعث مناد ينادي الناس لصلاة الخسوف والكسوف. في الحديث دليل على حرص الصحابة رضي الله عنهم على نقل الأحوال أحوال الرسول صلى الله عليه وسلم في العسر واليسر، مع بيان ذلك ليقتدى به فيه صلى الله عليه وآله وسلم. وفيه أن العبد إذا نزل به بلاء يسرع إلى العبادة وخصوصا الصلاة، وقد كان كذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فكان إذا حزبه شيء فزع إلى الصلاة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ففي الحديث دليل على أن العبد إذا نزل به بلاء يسرع إلى العبادة وخصوصا الصلاة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لبلال أرحنا بها يا بلال، وجعلت قرة عينه في الصلاة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي لله تبارك وتعالى حتى مع هذه العوارض من أجل دعاء ربنا تبارك وتعالى ليصرف الكرب عن الناس. اختلف العلماء في صلاة الكسوف، أتكون جماعة أم تكون على سبيل الانفراد يصلي كل وحدة؟ الراجح أن صلاة الكسوف تصلي جماعة لفعل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ذلك، فهذا أمر اختلف فيه العلماء حول صلاة الكسوف، هل صلاة الكسوف جماعة أو فرادى؟ الراجح أن صلاة الكسوف تصلى جماعة لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك، بل أرسل مناديا ينادي. اختلف العلماء في فرضية صلاة الكسوف، والمختار أنها فرض، فقد تواتر الأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم بها وتواتر بالحض عليها، والعلماء متفقون على سنيتها وتأكد مشروعيتها. قال الشيخ الألباني رحمه الله في كتابه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة الكسوف، قال الإمام النووي في صلاة الكسوف من شرحه على مسلم وأجمع العلماء على أنها سنة، قال وتبعه الشوكاني في النيل وسبقهما إلى ذلك ابن حزم في مراتب الإجماع. قال الشيخ الألباني رحمه الله هذا خطأ، فقد ذهب بعض المتقدمين إلى القول بوجوبها، ولذلك لم يدعي الإجماع المزعوم الحافظ ابن حجر، بل حكى الخلاف فيه، فقال في الفتح قوله: باب الصلاة في كسوف الشمس، يعني ما بوابه البخاري رحمه الله في الصحيح. قوله: باب الصلاة في كسوف الشمس، أي القول في مشروعيتها، وهو أمر متفق عليه، لكن اختلف في الحكم وصفته، فالجمهور على أنها سنة مؤكدة، وصرح أبو عوانة في صحيحه بوجوبها. قال الحافظ في الفتح: ولم أره لغيره إلا ما حكي عن مالك أنه أجراها مجرى الجمعة، ونقل عن أبي حنيفة، وكذا نقل بعض مصنفي الحنفية أنها واجبة. قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: وقد قال أبو عوانة في صحيحه بيان وجوب صلاة الكسوف، ثم ساق تحته حديث أبي مسعود وابن عمر، وفيهما الأمر الصريح بالصلاة عند الكسوف، والأصل في الأمر الوجوب إلا لقرينة ولا قرينة هاهنا إلا ما ذكره الصنعاني في السبل من انحصار الواجبات في الصلوات الخمس. قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: وهذا لا يصلح في نظري أن يكون قرينة، لأن الأمر لصلاة الكسوف لأمر عارض، فليست صلاة سادسة يومية حتى تتعارض مع الانحصار المذكور، وإلا لكان القول بوجوب صلاة العيدين خطأ للتعارض المذكور، وليس كذلك، بل الصحيح أن صلاة العيدين واجبة كما بيانه الصنعاني نفسه، وأجاب من احتج بهذه الدعوة نفسها على سنية صلاة العيدين بقوله، وأجيب بأنه استدلال بمفهوم العدد، وبأنه يحتمل أنه كتبهن كل يوم وليلة. قال: فالحق القول بوجوب صلاة الكسوف والله أعلم. فهذا ما صار إليه وصار إليه بعض أهل العلم من الأئمة قبله رحمهم الله جميعا. واختلف العلماء هل لصلاة الكسوف خطبة أو لا، فذهب كثير من الفقهاء وأهل الحديث إلى أن لها خطبة مستحبة يعظ الناس فيها ويدعوهم للتوبة والصدقة والاستغفار والذكر والدعاء. وأما صفة صلاة الكسوف فقد اختلف فيها أهل العلم أيضا، والراجح الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها ركعتان، في كل ركعة ركوعان. فهذا الراجح الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وما وقع على خلاف ذلك فإما شاذ أخطأ فيه ثقة أو ضعيف تفرد به فلا يحتج به. قال العلامة ابن القيم رحمه الله في الإعلام: والسنة الصحيحة الصريحة المحكمة في صفة صلاة الكسوف تكرار الركوع في كل ركعة، لحديث عائشة وابن عباس وجابر وأبي بن كعب وعبد الله بن عمرو بن العاص، كلهم روى عن النبي صلى الله عليه وسلم تكرار الركوع في كل ركعة. وقال الشوكاني رحمه الله في الدراري المضية، وتبعه صديق حسن خان في الروضة الندية، وأصح ما ورد في صفتها ركعتان في كل ركعة ركوعان، ثبت ذلك في الصحيحين وغيرهما. وقال الحافظ في الفتح: واستدل به على أن لصلاة الكسوف هيئة تخصها من التطويل الزائد على العادة في القيام وغيره، ومن زيادة ركوع في كل ركعة. وقد وافق عائشة على رواية ذلك عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمرو، متفق عليهما، ومثله عن أسماء بنت أبي بكر، وعن جابر عند مسلم، وعن علي عند أحمد، وعن أبي هريرة عند النسائي، وعن ابن عمر عند البزار، وعن أم سفيان عند الطبراني، وفي روايتهم زيادة رواها الحفاظ الثقات، فالأخذ بها أولى من إلغائها، وبذلك قال جمهور من أهل الفتيا. وقد وردت زيادة في ذلك من طرق أخرى، فعند مسلم من وجه آخر عن عائشة وآخر عن جابر أن في كل ركعة ثلاث ركوعات، وعنده من وجه آخر عن ابن عباس أن في كل ركعة أربع ركوعات، ولأبي داود من حديث أبي بن كعب، والبزار من حديث علي أن في كل ركعة خمس ركوعات، ولا يخلو إسناد منها من علة، وقد أوضح ذلك البيهقي وابن عبد البر. ونقل صاحب الهدي يعني الحافظ ابن حجر بذلك الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. ونقل صاحب الهدي عن الشافعي وأحمد والبخاري أنهم كانوا يعدون الزيادة على الركوعين في كل ركعة غلطا من بعض الرواة، فإن أكثر طرق الحديث يمكن رد بعضها إلى بعض، ويجمعها أن ذلك كان يوم مات إبراهيم، فتعين الأخذ بالراجح. والراجح الصحيح أنها ركعتان في كل ركعة ركوعان. هذه صفة صلاة الكسوف. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف بهما عباده، وإنهما لا ينخسفان لموت أحد من الناس، فإذا رأيتم منها شيئا فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم. وموضوع الحديث في بيان الحكمة من الكسوف وماذا يصنع إذا وقع. وفيه قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الشمس والقمر آيتان، أي في ذاتهما وفي سيرهما وما يحدث فيهما، في كل ذلك علامات على كمال علم الله تبارك وتعالى وقدرته وحكمته. يخوف الله بهما عباده، يوقع الخوف في قلوبهم، وذلك حينما يكسفان، لا ينكسفان لموت أحد، أي من أجل موت أحد. فإذا رأيتم منها شيئا، أي إذا أبصرتم من آيات الله التي يخوف بها عباده شيئا فصلوا، اجتمعوا لصلاة الكسوف، وادعوا واسألوا الله تعالى المغفرة والرحمة وأن يكشف ما نزل بكم، حتى ينكشف، يعني حتى يزول وينجلي. والمراد صلوا وادعوا لينكشف ما بكم، ما بكم يعني ما حل بكم، وأبهمه تفخيما لشأنه وتهويلا لأمره وتعظيما لحقيقته، حتى ينكشف ما بكم، فأتى به مبهما من أجل أن يفخم شأنه وأن يهول أمره وأن يعظم حقيقته. لما كسفت الشمس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من حكمة الله جل وعلا أن يقع كسوفها في اليوم الذي توفي فيه إبراهيم بن النبي صلى الله عليه وسلم، ليبطل ما كان يعتقد الناس في الجاهلية من أن الشمس لا تنكسف إلا لموت عظيم، فجاء كسوفها في هذا الوقت في غاية وتمام المناسبة، لينقض رسول الله صلى الله عليه وسلم عرى هذه العقيدة الجاهلية دون مجاملة ولا محاباة في عقيدة التوحيد العظيم. ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم مجاملا أو مداهنا وحاشاه لفعل ذلك مع ولده، وترك الناس وحاش لله على ما هم عليه من اعتقادهم أن ذلك إنما وقع لموت إبراهيم. ولكن هو التوحيد الأهم والأعلى والأغلى من كل أحد. في هذا الحديث يخبر أبو مسعود البدري أن النبي صلى الله عليه وسلم بين للناس أن الشمس والقمر آيتان من آيات الله عز وجل، وأن الحوادث الأرضية لا تؤثر في تلك الآيتين شيئا، فلا ينكسفان لموت عظيم، وإنما ينكسفان بأمر الله تخويفا للعباد، يخوفهم حتى يقلعوا عن الذنوب والمعاصي. ولذلك أمرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالصلاة والدعاء والذكر، لأنه بذلك تنكشف أسباب الضر. ففي الحديث بيان لعظمة الله وكمال قدرة الله وتصرفه تبارك وتعالى في الخلق كيف شاء. فيه أن حدوث الكسوف والخسوف إنما هو تهديد وزجر أكيد لكي يرتدع الناس ويكفوا عن المعاصي والذنوب، وعلى العباد أن يخافوا من عذاب الله تبارك وتعالى ومن سخطه. في الحديث إبطال لما كان عليه أهل الجاهلية من ادعائهم أن الشمس والقمر ينكسفان أو ينخسفان لموت أحد أو لحياته، فبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ضلال هذا المعتقد. فيه أيضا أن رؤية الكسوف والخسوف متعلقة بالرؤية البصرية، ففيه الحث على المبادرة بالأعمال الصالحة من الصلاة وهي أهمها، والصدقة والعتاقة وذكر الله والاستغفار عند وقوع ذلك، وأن الصلاة تكون طويلة حتى تنكشف الشمس، وكذلك الدعاء والابتهال والتضرع والرجاء وفيه دليل على أن الكواكب لا تأثير لها في الخلق، وإنما الأمر كله بيد الله رب العالمين. وقع هذا الكسوف للشمس يوم موت إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم. انتهز اليهود هذا وأشاعوا أن ذلك لموت إبراهيم، يريدون أن يفتنوا الناس، فتدارك الله تبارك وتعالى الناس، وخطبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة غضب فيها غضبا شديدا، وبين أن الأمر كله بيد الله تبارك وتعالى وحده، وأن الشمس والقمر من آيات الله تبارك وتعالى العظيمة، لا ينكسفان ولا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فصلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالناس فأطال القيام، ثم ركع فأطال الركوع، ثم قام فأطال القيام وهو دون القيام الأول، ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول، ثم سجد فأطال السجود، ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ما فعل في الركعة الأولى، ثم انصرف وقد تجلت الشمس، فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا. ثم قال: يا أمة محمد، والله ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته. يا أمة محمد، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. وفي لفظ: فاستكمل 4 ركعات و4 سجدات. الحديث في بيان كيفية صلاة الخسوف والكسوف وفي حكم الخطبة بعدها. فهذا الحديث في بيان كيفية صلاة الكسوف وحكم الخطبة بعد الصلاة. صلى بالناس أي صلى إماما بالناس، فأطال القيام أي مكث فيه طويلا. وقولها رضي الله عنها: مثل ما فعل في الركعة الأولى، أي في الكيفية لا في المقدار، فهي دونها في كل ما يفعل. ثم انصرف أي فرغ من صلاته صلى الله عليه وسلم، وقد تجلت الشمس أي ظهرت وزال عنها الخسوف، فحمد الله وأثنى عليه، قال: الحمد لله، وكرر ذكر صفات كماله ونعوت جلاله، لا لموت أحد ولا لحياته يعني ولا لولادته، وذكر الحياة لأجل التعميم وتقرير بطلان عقيدة الجاهلية، لا تنكسفان ولا تنخسفان لموت أحد ولا لحياته. ودلهم على أنهم إذا رأوا ذلك فعليهم أن يتصدقوا، قال: تصدقوا أي بذلوا المال تقربا إلى الله ونفعا لإخوانكم الفقراء. يا أمة محمد يعني يا جماعة محمد المؤمنين به، ناداهم بهذا الوصف تهييجا لهم على الاستماع إلى قوله وتنبيها على أهميته وعظمته. أغير أي أشد غيرة، والغيرة تغير يكون أنفة وحمية من فعل ما لا يليق. وأما بالنسبة لله تبارك وتعالى فهي صفة كمال ثابتة لله تبارك وتعالى حقيقة على الوجه اللائق بكمال الله وجلاله دون تشبيه ولا تمثيل. أن يزني عبده أو تزني أمته من أن يزني مملوكه أو مملوكته، وإضافة العبد والأمة إلى الله إشارة إلى أنه لا يليق انتهاكهما لمحارم الله وهما مملوكان له، عبده وأمته. لو تعلمون ما أعلم من عظمة الله تعالى وانتقامه من المجرمين، وأبهم صلى الله عليه وسلم ذلك تفخيما لشأنه، لو تعلمون ما أعلم، فساقه مبهما تفخيما لشأنه وتحذيرا من خطبه. 4 ركعات 4 ركوعات في ركعة. لما خسفت الشمس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، صلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه صلاة الكسوف على وجه غير معهود في كيفيتها ومقدارها. تخبر عائشة رضي الله عنها في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى بالناس فقام قياما طويلا ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع فقام قياما طويلا دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا دون الركوع الأول ثم سجد فأطال السجود ثم صلى الركعة الثانية كما صلى الركعة الأولى في هيئتها وإن كانت دونها فيما يفعل ثم فرغ من صلاته وقد زال خسوف الشمس وتجلت ثم خطب صلى الله عليه وسلم الناس كعادته في هذه المناسبات ليبين لهم الحكمة من خسوف الشمس والقمر وليزيل عن قلوبهم ما كان يعتقده الناس في الجاهلية فحمد الله وأثنى عليه وبين أن الشمس والقمر آيتان من آيات الله عز وجل من الآيات المسخرة بأمره لا يخسفان حزنا لفراق عظيم ولا غيره ولا لوجوده وولادته وأمر عند الخسوف بالدعاء والتكبير والصلاة والصدقة لما في ذلك من رفع البلاء النازل ودفع البلاء المتوقع ثم أخذ ينادي الأمة التي تشرفت بانتسابها إليه صلى الله وسلم وبارك عليه وهو يقسم وهو الصادق المصدوق أنه لا أحد أشد غيرة من الله تعالى أن يزني أحد من عباده ذكرا كان أو أنثى أقسم على ذلك تحذيرا من الزنا لما فيه من انحطاط الأخلاق وفساد المجتمع واختلاط الأنساب ثم عاد النداء للأمة والقسم بالله تبارك وتعالى مرة أخرى على أن الأمة لو تعلم ما يعلم صلى الله عليه وسلم من عظمة الله تعالى وشدة عقابه لكان سرورهم قليلا ولكان حزنهم طويلا ولكن الله برحمته وحكمته حجب ذلك عنهم وأبلغهم من العلوم ما يمكنهم العيش معه والسير في حياتهم على ما يراد منه. في الحديث وقوع الخسف في زمانه صلى الله عليه وآله وسلم ومشروعية الاجتماع للكسوف والخسوف والإتيان بالصلاة في جماعة. فيه مشروعية الإطالة في القيام الأول والركوع في الركعة الأولى أكثر من القيام الثاني والركوع وفي الركعة الأولى بركوعيها أكثر من الثاني. فيه مشروعية إطالة السجود وبقاء الصلاة إلى حين انجلاء الشمس. فيه مشروعية الخطبة بعد انتهاء الصلاة وانجلاء الشمس ومشروعية البدء في الخطبة بالثناء على الله والحمد. وكانت خطب النبي صلى الله عليه وسلم تستفتح بالحمد لا بالتكبير ولا بغيره وإنما كان يستفتح الخطبة في العيدين وفي الجمعة وفي غير ذلك من خطبه صلى الله عليه وسلم يستفتح تلك الخطب بالحمد. في الحديث أن الشمس والقمر آيتان من آيات الله تعالى يخوف بهما عباده وفيه مشروعية الدعاء والتكبير والصدقة والصلاة وإثبات صفة الغيرة لله تبارك وتعالى على الوجه الذي يليق بكماله وجلاله سبحانه وتعالى بدون تشبيه ولا تمثيل. إثبات صفة الغيرة لله رب العالمين وأن الله تعالى يغار حين تنتهك محارمه. في الحديث بيان سعة علم رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه بيان معرفته بربه تبارك وتعالى وخوفه منه. فيه التحذير من الغفلة واللهو والانشغال بالدنيا والغفلة عن الآخرة. فيه التوجه إلى الله عند نزول البلاء العام والخاص نسأل الله العافية. وفيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال يا أمة محمد ولم يقل يا أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل غير ذلك من الألفاظ التي يستحقها صلى الله عليه وآله وسلم ولكن ما قاله مشعر بتواضعه صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك في الحديث جواز الحلف من غير استحلاف فقد حلف النبي صلى الله عليه وسلم من غير استحلاف وهو الصادق المصدوق. وفيه تحذير من المعاصي وبيان أسباب البلاء وهي المعاصي مع كثرتها وانتشار أعيانها وأن ذلك يكون سببا لنزول البلاء نسأل الله العافية لنا وللمسلمين جميعا. فيه التحذير من كثرة الضحك وفيه الحث على كثرة وطول البكاء لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. وفيه مشروعية صلاة الخسوف عند رؤيته ولو كان الوقت وقت نهي، لأن هذه الصلاة من ذوات الأسباب فتؤدى في وقت الكراهة بلا كراهة. وفي الحديث إبطال كل اعتقاد جاهلي في أذهان الناس مع شدة حرص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على حماية سواد حدقة عين التوحيد. سبب الورود في الصحيح وسبب الورود للحديث كسبب النزول للآيات، والأحاديث لها أسباب في الورود، منها ما هو خاص ومنها ما هو عام. فأما الخاص فكما معنا، فسبب ورود الحديث ما وقع من موت إبراهيم وما كان من كسوف الشمس، فلما تكلم الناس بما تكلموا به خطب النبي صلى الله عليه وسلم فيهم وبين لهم حقيقة الأمر. وهنالك سبب عام للورود وكذلك للنزول، فما علم سببه فهذا سبب خاص، وما لم يعلم سببه فالسبب العام وهو هداية الخلق وإرشادهم إلى الحق وبيان التوحيد وأحكام الله تبارك وتعالى وغير ذلك. وكذلك بالنسبة للحديث، ورد في الصحيح بيان سبب هذا القول ولفظه أن ابنا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقال له إبراهيم مات، فقال الناس ذلك. قال الخطابي: كان أهل الجاهلية يعتقدون أن الكسوف يوجب حدوث تغير في الأرض من موت أو ضرر، فأعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنه اعتقاد باطل، وعند ابن حبان فجعلت اليهود يرمونه بالبهت ويضربون الناقوس ويقولون سحر القمر، فبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ضلال هذه المعتقدات وبين الحق في ذلك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ليس في الحديث الذي ذكره المصنف الرفع من الركوع الثاني كما مر، ولا فيه ذكر الجلوس بين السجدتين، فلو تمسك به متمسك لقال إنه نزل من الركوع إلى السجود من غير رفع، ولم يجلس بين السجدتين وإنما سجد فأطال في السجود ثم قام. أما الرفع من الركوع ففي صحيح مسلم من حديث جابر قال: فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه فأطال القيام حتى جعلوا يخرون أي يسقطون، ثم ركع فأطال ثم رفع فأطال ثم ركع فأطال ثم رفع ثم سجد سجدتين. الحديث الذي معنا ليس فيه الرفع بعد الركوع الثاني من الركعة الأولى، وإنما فيه السجود بعد الركوع. الرفع ورد عند مسلم في الصحيح، وليس فيه أيضا سوى ذكر سجدة واحدة، وعند مسلم ذكر السجدتين ثم سجد سجدتين. الجلوس بين السجدتين عند النسائي في السنن من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للكسوف: وسجد فأطال السجود ثم رفع رأسه وجلس فأطال الجلوس ثم سجد فأطال السجود. فإذا ضمت الأحاديث على هذا النحو وضم بعضها إلى بعض تبينت المسألة، وهذا هو الواجب في أمثال هذه المسائل أن يجمع ما ورد فيها ثم ينظر فيه في ضوء فهم السلف لكلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال المصنف رحمه الله: عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: خسفت الشمس على زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام فزعا يخشى أن تكون الساعة حتى أتى المسجد فقام فصلى بأطول قيام وركوع وسجود ما رأيته يفعله في صلاة قط. وفي حديث جابر عند مسلم: حتى جعلوا يخرون وهم يصلون خلفه صلى الله عليه وسلم. وقد مر أن ذلك وقع في يوم حر شديد وأطال بهم النبي صلى الله عليه وسلم القيام حتى جعلوا يخرون. وفي حديث أبي موسى رضي الله عنه بيان لأنه صلى الله عليه وسلم صلى بأطول قيام وركوع وسجود ما رأيته يفعله في صلاة قط، ثم قال: إن هذه الآيات التي يرسلها الله عز وجل لا تكون لموت أحد ولا لحياته، ولكن الله يرسلها يخوف بها عباده، فإذا رأيتم منها شيئا فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره. في هذا الحديث بيان لما يفعل عند الخسوف. قام صلى الله عليه وآله وسلم يعني إلى المسجد فزعا، أي خرج مسرعا خائفا يترقب يستغيث بالصلاة والدعاء، يخشى أن تكون الساعة، أن تكون الساعة يعني أن يكون ما وقع قد وقع، لأن القيامة تقوم والآيات العلامات الدالات على عظمة الله تبارك وتعالى، يرسلها الله أي يوجدها، وعبر بالإرسال عن الإيجاد لها، لأن الإرسال يتضمن الإيجاد ويتضمن معنى الإنذار أيضا. أرسلها يرسلها الله لموت أحد ولا لحياته، يعني لا يقع خسوف للقمر ولا كسوف للشمس لموت عظيم ولا لحياة كريم كما كانوا يعتقدون في الجاهلية، وإنما هي آيات عظيمات من آيات الله الباهرات يخوف بها عباده، يلقي الخوف في قلوبهم بسببها. فافزعوا، الجأوا إلى الله واستغيثوا به، والجأوا إلى الصلاة واستغيثوا بها على دفع الأمر الحادث، لا يرفعه ولا يدفعه إلا الله رب العالمين. فافزعوا، أسرعوا مع خوف الله وقرب مكره وشدة بأسه إلى ذكر الله، ما يحصل به ذكر الله من صلاة وغيرها ودعائه، يعني سؤاله الرحمة وكشف ما نزل بكم، واستغفاره إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره. الاستغفار طلب مغفرة الذنوب وطلب سترها والتجاوز عنها. كان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم إذا حصل تغير في العوالم الكونية من ريح شديدة أو رعد قاصف أو كسوف شمس أو خسوف قمر، إذا حصل شيء من ذلك حصل عنده خوف من عذاب الله تعالى، أن ينزل بهذه الأمة ما نزل بالأمم السابقة ممن أهلكهم الله تعالى بالصواعق والريح والطوفان. في هذا الحديث يخبر أبو موسى الأشعري رضي الله عنه أن الشمس كسفت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فقام مسرعا خائفا يخشى أن تكون الساعة ساعة العقوبة وقد حانت لضلال أكثر أهل الأرض وطغيانهم، أو تكون ساعة النفخ في الصور قد حضرت، وهو لشدة فزعه وخوفه على أمته صلى الله عليه وعلى آله وسلم كأنما لم يستحضر قول الله تعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم صلى الله وسلم وبارك عليه. وعن كون ساعات النفخ في الصور لها أشراط تتقدمها وعلامات تعرف بها لم تكن أتت بعد، ولكن فزع النبي صلى الله عليه وسلم فزعا شديدا ودخل المسجد وصلى صلاة أطال قيامها وركوعها وسجودها، لم يشهد أبو موسى مثلها قط فيما مضى من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما فرغ من صلاته بين للناس أن هذه الآيات التي يخوف الله بها العباد من كسوف الشمس والقمر وغير ذلك من آيات التخويف لا تكون لموت أحد ولا لولادته، ولكن الله يرسلها تخويفا لعباده وتحذيرا من عقابه، وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم من رأى منها شيئا أن يفزع إلى ذكر الله ومن ذكر الله الصلاة، وأن يفزع إلى دعائه واستغفاره لما في ذلك من جلب الرحمة ورفع العقوبة ودفع النقمة. في الحديث مشروعية صلاة الخسوف في المسجد، فقد ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد خائفا فزعا وصلى بهم صلاة الكسوف. في الحديث مشروعية الإطالة بالقيام والركوع والسجود، وكون الخسوف من الآيات الكونية الدالة على قدرة الله وأن الأمر بيد الله وحده يفعل ما يشاء، وأن الآيات يقدرها الله تبارك وتعالى لتخويف عباده. في الحديث الحث على الالتجاء إلى الله عند وقوع الآيات، والخطاب عام يدخل فيه الرجال والنساء والأولاد، فيه الإشارة إلى تقبيح رأي من يعبد الشمس والقمر. قال ابن دقيق رحمه الله في إحكام الأحكام وفي قوله فافزعوا إشارة إلى المبادرة إلى ما أمر الله به وأمر به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وفيه تنبيه على الالتجاء إلى الله تعالى عند المخاوف بالدعاء والاستغفار، وإشارة إلى أن الذنوب سبب للبلايا والعقوبات العاجلة أيضا، وأن الاستغفار والتوبة سببان للمحو يرجى بهما زوال المخاوف.
لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.